بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ضوء المناقشات التفصيلية التي تقدمت، يمكن أن ننظر في كلمات سيد القوي قدس سره لما قال نتيجة البحث في هذه المسألة. قال: وأما القسم الثاني من استصحاب الكلي، فيجري فيه الاستصحاب أيضا كما جرى في القسم الأول. ففي مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر، مسألة تكررت علينا كثيرا، مثال الرئيسي في المسألة، قال نجري الاستصحاب في الكلي، نستصحب كلي الحدث. يعني تستصحب كل الحدث، يعني ترتب الآثار المترتبة على الكلي لا الآثار المترتبة على الفرد الخاص. مثلا قال: ونحكم بعدم جواز الدخول في الصلاة، هاي من آثار كلية الحدث لا يجوز له الصلاة. وحرمة مس كتابة القرآن، هاي من آثار الكلي، من أحكام كلية الحدث. قال: وأما عدم جواز المكث في المسجد، هذا من خواص حدث الأكبر، ما يجوز الحدث الأصغر، هذا مو من أحكام. فإذا ما دام حدث يخص أحد الفردين إذن لا يجري. قال: وأما عدم جواز المكث في المسجد فليس أثرا لجامع الحدث، لا، بل لخصوص الجنابة، ولا مجال لجريان الاستصحاب فيها في خصوص الحدث الأكبر في أي من الفردين. قلنا لا يجوز الجنابة لعدم اليقين بها، ما عندك يقين سابق أن الفرد الحادث هو الجنابة حتى تستصحب، إنما اليقين عندك أن كلي الحدث قد حصل، أما على صعيد ما عندك. علقنا على هذه الفقرة، أقول أن ترتب هذه الأحكام، نعم هذا الشخص لا يجوز له الدخول في الصلاة، لا يجوز له مس المصحف، نعم هذه الأحكام مطلوبة منه، لكن ليس الاستصحاب، وإنما للعلم الإجمالي المنجز، باعتبار أن هذين الفردين متباينان، فيكون العلم الإجمالي منجز وعليه أن يرتب أثر العلم الإجمالي، هذا هو الاستصحاب الكلي. أقول ترتب الأحكام المذكورة وإن كان صحيحا، هذا الشخص فعلا اللي تردد البلل الخارج منه بين البول والمني، إذا مجرد توضأ ما يجوز له الدخول في الصلاة، ما يجوز له مس المصحف، صح، لكن ليس الاستصحاب الكلي، بل لتنجز العلم الإجمالي بوقوع حدث إما أكبر أو أصغر، وهو متيقن من اشتغال ذمته بحدث ما، هذا الاشتغال اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، ولا يتحقق الفراغ اليقيني إلا بأن يغتسل ويتوضأ حتى يباح له الدخول في الصلاة، مهم استصحاب الكلي. لتنجز العلم الإجمالي بوقوع حدث إما أكبر أو أصغر لدورانه بين المتباينين، هذا الحدث الأصغر يجب وضوء، الحدث الأكبر يجب غسلة، أمران متباينان، فيوجب الآثار المترتبة على القدر الجامع بينهما المعلوم. هذا إذن صحيح، هاي الأحكام تترتب، لكن لأن العلم الإجمالي منجز، لذلك لو فرض أن علما إجماليا لا يتنجز، كما لو دار الأمر فردي الترديد مو متباين وإنما أقل وأكثر، فهنا نستطيع أن نأخذ بالقدر المتيقن ونجري البراءة عن الزائد. فلما نحل العلم الإجمالي هنا نشوف استصحاب كلي ما يجري، فالمسألة إذن يم العلم الإجمالي، هل هو منجز أو غير منجز، ينحل أو لا ينحل، منجز تترتب عليه الآثار، ينحل لا تترتب عليه الآثار. فالمسألة مو يم الاستصحاب الكلي وإنما يم علم الإجمالي. لذلك قلنا لذا لو فرض مورد لا يكون العلم الإجمالي فيه منجزا فإن تلك الأحكام لا تترتب، فمرجعها إذن ليس استصحاب الكلي. مثاله ما لو علم بملاقات الثوب، أيضا مثال الآخر في المسألة اللي تكرر كثيرا، ومثاله ما لو علم بملاقات الثوب مثلا لعين النجاسة وشك في كون العين بولا فيجب غسله مرتين أو غير البول مما تكفي فيه المرة، عرق كافر أو دم أو أي شيء آخر، فحينئذ فلا يجب عليه الغسل إلا مرة واحدة. فوين آثار استصحاب الكل؟ لماذا لم نستصحب الكل ونوجب الغسل مرتين؟ لهنا نوجب الغسل مرة، فلا يجب عليه الغسل إلا مرة واحدة. لماذا؟ لانحلال العلم الإجمالي إلى يقين بامتثال الغسل مرة واحدة وشك بدوي في وجوب الزائد، نجري في هذا الشك البدوي الزائد أصالة البراءة. ولم يجري استصحاب كلي النجاسة مع أن المورد من القسم الثاني، ولذلك لم تجب الغسل الثاني عند سيد الخوئي قدس سره نفسه وعند جملة من الأعلام، سنعرض بعض كلماتهم أنه في مسألة موجودة في العروة تعليقات أنه لو تردد البلل الخارج منه بين ما يجب غسله مرتين كالبول أو ما يكتفى فيه بالمرة مثلا، حينئذ قالوا يكفي المرة، سيغوي نفسه اكتفى بالمرة، فأين استصحاب الكلي إذن هنا؟ لماذا لم نستصحب كلي النجاسة باعتبار هنا متيقن من كلي النجاسة قد حصلت ملاقاة، لكن هل هذه النجاسة كانت مما يجب المرة أو المرتان؟ فالمفروض نستصحب الكل لو غسله مرة نقول له ما يكفيك، لأن نستصحب آثار الكل. لكن السيد الخوي وجملة من الأعلام اكتفوا بالوجوب الغسل مرة، أين استصحاب الكل من القسم الثاني؟ ولم يجري استصحاب كلي النجاسة مع أن المورد من القسم الثاني، لذا لم تجب الغسلة الثانية عنده وعند بعض الأعلام قدس الله وحده عند سيد الخوي، كما سيأتي في المردد بين البول وعرق الكافي، أين استصحاب الكلي؟ إذن هنا مرة واحدة كافي لانحلال العلم الإجمالي، فالأثر ليس الاستصحاب الكلي. هنا إذن إشكال قد يرد في الذهن، في حدود مطالعتي لم أجد من سجله، لكن الشيخ حسين الهلي ذكره في أصول الفقه، وهو أنه كيف تجري أصالة البراءة واستصحاب الكلي موجود، ونعلم أن الاستصحاب مقدم على أصالة البراءة، فشلون تقدم أصالة البراءة هنا وتلغي به استصحاب الكلي؟ أليس الاستصحاب مقدما على البراءة؟ هذا الإشكال وجدت الشيخ حسين حبيب يقوله ضمن كلماته، فصوناه على نحو لا يقال. إذن واضح الإشكال، لا يقال والقائل قلنا كلمة موجودة ضمن كلمات شيخ الحلم، لا يقال إن أصالة البراءة من الغسلة الثانية محكومة لاستصحاب بقاء كلي النجاسة، لأن الاستصحاب مقدم على البراءة، فهنا استصحاب كلي النجاسة لا تعارضه ولا تزاحمه، أصالة البراءة من الغسلة الثانية الزائدة استصحاب مقدم على البراءة، كيف تجري البراءة؟ هذا إذن إشكال وارد وجدناه في ضمن كلمات الشيخ حلمي، فإنه يقال في جواب الإشكال أنه بعد انحلال العلم الإجمالي بالطريقة التي ذكرناها لا يبقى يقين سابق حتى يستصحب، لأن متعلق اليقين السابق هو هذا العلم الإجمالي. وما هو العلم الإجمالي؟ علم بالجامع وإجماله في التفاصيل، مو هذا العلم الإجمالي. الآن بعد أن انحل العلم الإجمالي بامتثال المرة بالغسل مرة، ما بقى يقين سابق حتى تستصحب الاستصحاب، يفقد منه أحد ركنيه وهو اليقين السابق، فما بقى موضوع لاستصحاب الكلي حتى تقول يقدم على البراءة. العلم الإجمالي اللي هو اليقين السابق هل تريد استصحابه انحل، فإنه يقال بعد انحلال العلم الإجمالي لا يبقى يقين سابق حتى يستصحب، لأن متعلق اليقين السابق هو هذا العلم الإجمالي وقد انحل وانتفى موضوعه، فماذا تستصحب حتى تقول نقدم الاستصحاب على البراءة؟ إذن من هذا الكلام يعلم النظر فيما ذهب إليه جملة من الأعلام في تعليقاتهم على العروة، بأنه لو دار البلل بين ما يجب غسله مرتين وما يكفي فيه المرة يجب غسله مرتين، إذن علمنا أنه لا، مقتضى القاعدة أنه تكفي فيه المرة ومنه يعلم النظر في اختيار جماعة وجوب المرتين بناء على استصحاب الكلي. قال الشيخ الحلي قدس سره في شرح العروة دليل العروة الوثقى، قال: لو علم بنجاسة ثوبه وتردد في كونها بالخمر فتكفي فيه المرة، أو بالبول فيجب فيه المرتان. قال: كان الموجود من قبيل الفرد المردد، وكان الأمر منحصرا باستصحاب كلي النجاسة بعد الغسل مرة. نستصحب كل غسل مرة تبقى، نستصحب كلي النجاسة ويجب عليه المرتان. شيخ النايني قال ذلك، لكن شيخ النايني يمكن في مسألة اللي تقدمت من صاحب العروة اللي قال أنه لو تردد الأمر بين ما هو أشد وما هو أخف جرى حكم الأشد، فلو دار مثل هذا الأمر بين الغسل مرتين ومرة تجب المرتين، شيخ النائني أمضاه لم يعلق عليها. لكن شيخ النائني بهذا المقدار ما نقدر نستفيد منه أنه هذا مبني على استصحاب الكلي، يعني شيخ النائني يرى أنه وجوب غسل كل النجاسات مرتين، ما عنده هذا الحكم المختص بالبول. فثمرت هذه المسألة ما تبين عند الشيخ، لكن اللي قال بأن البول تجب فيه مرتان وغيره لا تجب فيه، حينئذ لما أوجب المرتين أنا ما عنده إلا دليل الاستصحاب. أما مثل الشيخ لا، هو عنده وجوب التعدد في كل النجاسات، فحينما قال بوجوب المرتين هنا ما تبين هذه الثمر لعله. لكن طبعا الفرع الآخر إذا تتذكرون قال: ولو دار الأمر بينما يكتفى بغسله بالماء أو ما يجب فيه التعفير وجب فيه التعفير والماء، صاحب العروة لأن قال حكم الأشد هنا لا راح تبين الشيخ النائي، لأن بعد هاي ما بها مجال آخر إلا استصحاب كلي النجاسة. هذا كله التفت يعني كيف نقرأ كلمات الأعلام وكيف نعرف وجه اللي استندوا إليه. لذلك تشوف الشيخ الحلش عبر قال: وكان الأمر منحصرا. شنو هاي معنى منحصرا؟ إشارة إلى أنه بعض الأعلام هو أوجب التعدد مطلقا في كل النجاسة، فلما قال بوجوب الثانية هنا لأنه ملتزم بالتعدد مو للاستصحاب. لكن خو بناء على القائل بالتفصيل مرة والمرتين قال: وكان الأمر منحصرا باستصحاب كلي النجاسة بعد الغسل مرة. هنا كأن الشيخ حسين حلي يعني في وجدانه ما يستطيع أن ينفي جريان أصالة البراءة في الزائد هنا، فكيف يجمع إذن بين أصالة البراءة من الزائد اللي نتيجتها كفاية المرة وبين استصحاب الكلي اللي يوجب المرتين؟ لاحظوا، لا أسميه مأزق، لا أسميه مأزقا، وإنما أصول تجري أمامه ونتائجه. فمن جهة يرى أن هذا علم إجمالي بين أقل وأكثر، فإذن الأقل هو المتيقن ونجري البراءة في الزائد فلا تجب الغسل الثاني، ومن جهة هذا مورد الاستصحاب كلي من القسم الثاني، فالمفروض إذا غسل مرة نستصحب كلي النجاسة ويجب عليه المرة الثانية. فهذا شلون راح يجمع بينهما الشيخ حسين؟ قال في بعض كلماته هنا في الأصول، هذا جمع بين كلماتي بين الفقه والأصول، قال: هو نعم لا يجب عليه الغسلة الثانية، لا يجب، لكن لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا أن يغسل الغسلة الثانية، فأجرى أصالة البراء ولا يجب عليه الغسلة الثانية، لكن تسألني يجوز للصلاة بهذا المقدار من الغسل مرة؟ قال: لا، لابد من الغسل الثاني. هكذا جمع الشيخ حسين. لذلك قلت تعليقا لعل ما ذكرناه لا هو الذي دعاه في بحث الأصول إلى المصالحة بين الحكم، من جهة هنا التزم بوجوب الغسل مرتين، من جهة أمام مقتضى القاعدة انحلال العلم الإجمالي وسقوط الغسل الثاني، فأصالح بالجمع بين الأمر. قال قدس سره: وبناء على ذلك، أي جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، تكون النتيجة هي أنه وإن لم يجب عليه الغسلة الثانية مقتضى انحلال العلم الإجمالي، لا تجب عليه الغسل الثاني، إلا أنه مع ذلك لا يجوز له الدخول في الصلاة في ذلك المتنجس نظرا إلى استصحاب كلية النجاسة، فتجب عليه الغسل الثاني. هكذا جمع، وهو كما ترى أن الشك في جواز الدخول في الصلاة شك مسببي عن الشك في الطهارة ووجوب الغسل الثاني وإلى آخره. فما دام زال الشك السببي بأنه الغسل مرة وانتهى ونحل العلم الإجمالي ويقين سابق وكذا، فبعد ما بقى الشك المسببي وهو الدخول في الصلاة، وهذا هم الترتب شرعي. خاف تقول عندنا شروط لجيران الحكم السببي على المسببي، نعم هذا الترتب شرعي، فإذا الشك السببي حاكم على الشك المسببي، فإذا هذا الجمع كأنه لا وجه له. ما دام قبلت من خلال العلم الإجمالي وعدم وجوب الغسلة الثانية، إذا أجريت الأصل في الشك السببي، بعد ما بقى شك مسببي وهو جواز الدخول في الصلاة، لأن جواز الدخول في الصلاة مسبب. ولماذا حصل عندك شك في جواز الدخول في الصلاة؟ هل أنت تقول أنا كنت على كل أعلم بالنجاسة وما أدري أن هذه النجاسة ما يجوز الدخول بها الصلاة؟ فبعد أن حل العلم الإجمالي بالغسل مرة وأجريت البراءة من الزائد، خلص أديت ما عليك من التكليف باتجاه النجاسة، فما بقى الشك المسبب. أقول الشك في جواز الدخول في الصلاة مسبب، والشك في وجوب الغسلة الزائدة سببي، والترتب بينهما شرعي. قاف تقول عندنا شروط لجريان حكومة السبب على المسبب، نعم شرط متوفر، ومع جريان أصل البراءة فيه الشك السببي يزول موضوع الشك المسببي، كما في المثال الذي ذكر أنه عندنا ثوب غسلناه بماء مشكوك فشككنا بطهارة الثوب المغسول. ليش شكيت أن الثوب طهر لولا؟ لأن الماء اللي غسلت به شكيت بالطهارة، فإذا أجريت قاعدة الطهارة في الماء وثبتت عندك طهارته، خزال بعد الشك في نجاسة الثوب، يعني شك مسبب. فما دام جرى الأصل في الشك السببي وثبتت طهارة الماء، إذن زال موضوع الشك في الثوب انتهى. كما أن إجراء أصالة الطهارة في الماء المشكوك تلغي الشك في طهارة الثوب المغسول به، فهذا الجمع بين الأمرين إذن كأنه ليس صح. هذا إذن المثال فيما لو كان دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وعلمنا أنه ينحل علم الإجمالي، فماكو استصحاب، ماكو موضوع الاستصحاب، لأن الاستصحاب مبني على يقين سابق بالجامع، وقد انحل الجامع وهو العلم الإجمالي، فما بقى يقين سابق حتى نستصحب. ننتقل إلى المورد الآخر، ولو وهو ما لو كان فردات ترديد متباينين، قال قدس سره، وهكذا الحال نفس الشيء فيما لو توضأ ثم علم أن حدثه مردد بين البول والجنابة. البول يوجب وضوءا والجنابة توجب غسلا، فهذان فردان متباينان. إذن انتقلنا الآن إلى الصورة الأخرى، وهي أنه الفردين يكونوا متباينين. قال نفس الكلام أيضا استصحاب كلي إلى آخره، وهكذا الحال فيما لو توضأ ثم علم أن حدثه مردد بين البول والجنابة، فإنا وإن قلنا أنه لا يجب عليه الغسل بالنظر إلى أصالة عدم الجنابة أو أصالة البراءة. هل يجب عليه الغسل أم لا؟ لا يجب عليه الغسل. سنفهم ليش، هل يعني ستقولون هذا يجب على الغسل فردين متباينين إلى آخره؟ لا، فإنه وإن قلنا أنه لا يجب عليه الغسل، توضأ هاي كافي، بالنظر إلى أصالة عدم الجنابة، نجري أصالة عدم الجنابة، لأن تشك بأن البلل الحادث هو مني أو لا، أصالة عدمه، أو أصالة البراءة من وجوب الغسل، كيف تجري موضوع الحكم؟ إلا أنه مع ذلك لا يجوز له مس المصحف، تبقى آثار الكل مترتبة، نفس الجمع، عبر، قال وهكذا الحال، أي نفس الفكرة تجمع بينه، تجري أصالة براءة ولا يجب عليك الزائد، لكن لا يجوز لك الدخول في الصلاة لأنه آثار كل مترتبة عليه. هكذا قال وهكذا الحال، نفس الكلام. قال إلا أنه مع ذلك لا يجوز له مس المصحف أو الدخول في الصلاة. ليش؟ مؤجرات البراءة عن الزائد، وقلت لا يجب عليه الغسل. قال نفس الكلام، نظرا إلى استصحاب كلي الحدث، مجرد توضأ هذا ما عفى من الكلي بعد كلي الحدث، فالآثار المترتبة على كلي الحدث تجري عليه. إلا أنه مع ذلك لا يجوز له مس المصحف أو الدخول في الصلاة نظرا إلى استصحاب كلي الحدث. نفس الكلام، حينئذ خرج بنتيجة، قال كما ترى ما دام دوران الأمر بين أقل أو أكثر أو متباينة نجري أصالة البراءة، لكن عمليا ما نستفيد منه، لما نجري ندخل بالصلاة يقول لك لا كلي الحدث تستصحب، وأريد أمس المصحف لا كلي الحدث تستصحب، فيقول عمليا إذا ما ترتبت أمرا على جريان أصالة البراءة. لأن لما تجي إلى الأحكام أنت مطالب بتطبيق الأحكام وآثار كلي الحدث. لذلك قال كأنها أشبه بالنتيجة، قال وحينئذ لا يبقى معنى محصل لأصالة البراءة من الغسل الزائد أو أصالة عدم البول في التردد بين البول والدم، تجري أصالة البراءة فتنفي الغسل الثانية، أو تجري أصالة البراءة من الجنابة فتنفي وجوب الغسل. قال كما ترى بالحالتين ما ترتبت عليها أي ثمر، لأن بالحالتين لما أجي نريد ندخل للصلاة يقول لك لا كلي الحدث تستصحب، يمس المصحف لا كلي الحدث، فإذا ما ترتبت أي ثمر على جريان أصالة البراءة. وحينئذ لا يبقى معنى محصل لأصالة البراءة أو أصالة عدم البول في التردد بين البول والدم، كما أنه لا محصل لذلك في مسألة التردد بين البول والجنابة بالنسبة إلى أثر القدر المشترك، أعني مس المصحف وعدم جواز الدخول في الصلاة. ما استفدت، أجريت أصالة البراءة من الغسل الثاني لكن غير ثمرتها أدخل للصلاة، لا ما يصير ولا تمس المصحف، إذا ما كنت محصل. إذن نعلق على كلامه، أولا هو ماذا قال، دقق في كلامه، قال وهكذا الحال فيما لو توضأ ثم علم أن حدثه. خرجت من مفروض المسألة، مفروض المسألة أنها علم، الدرس السابق ذكرنا الفرق، مفروض المسألة أن عندك علم إجمالي ثم انتفى الفرد القصير. هكذا أنتم في أمثلتكم، هكذا تقولون لو علم بكلية الحيوان في الدار ثم مرت مدة علم أن الحيوان لو كان البقة لماتت يقينا ونشك فنستصحب الكل، فإذا متى انتفى القصير؟ بعد العلم الإجمالي، بعد الترديد بين الفردين. وهكذا لما تجي مسألة الحدث الأكبر والأصغر، قالوا لو علم بأن حدثا قد حصل له لكن تردد بين الأصغر والأكبر فلو توضأ يستطيع الدخول بالصلاة ولا؟ قالوا يستصحب. إذن متى انتفى القصير؟ بعد العلم الإجمالي. هذا الفرض يخرج عن مفروض مسألة استصحاب الكلية، وهذا قلنا في الدرس السابق، نعم هنا تستصحب لأن لما توضأ ثم علم فإذن هو على يقين من طهارته، يستصحب طهارة سابقة وينفي وجوب الزائد. خلاص هاي على القاعدة، هاي الحالتين اللي أخرجناها الأمس قلنا حالتان تخرج من هاي المسألة استصحاب الكل القصير، وهو ما الحالة الأولى لو حصل انتفاء الفرد القصير قبل العلم الإجمالي، ما بقى بعد هذا مورد الاستصحاب الكل لأن صار عنده يقين بالوضوء ثم شك بطرو الجنابة، يستصحب اليقين بالوضوء ويجري أصالة البراءة من وجوب الغسل. فهذا الفرض أخرجتنا من المسألة اللي أنتم تتداولونها، وإن كان إحنا هذا الاحتمال الثاني تناولنا بالدروس السابقة وقلنا فعلا لا مكان للاستصحاب، وأنا حتى أرفع استغرابكم لأن يعني ما ملتفت إلى هاي سيقول شو يقول، فإنا وإن قلنا أنه لا يجب عليه الغسل الفوز. هذا مدمر أنا أمر بين متباينة، وصار الناس قد نحكي ذا دار أمر بين متباينة. فاشتغال الذمة اليقين يحتاج فراغ يقين، ولازم يجمع إيه نعم. هذا متى؟ هذا لو علم بالتردد بين الحدث الأصغر والأكبر ثم توضأ. انتفاء القصير جاء بعد العلم الإجمالي. صحيح هذا ما ينفع، لابد أن يأتي بالتكليف آخر وهو الغسل. فلذلك قلنا في هذا انتبه له، أقول ظاهر كلامه قدس سره أن الوضوء حصل أولا، هو قال وهكذا الحال فيما لو توضأ ثم علم أن حدثه مردد. ظاهر كلامه قدس أن الوضوء حصل أولا ثم وقع منه ما يوجب الترديد بين الأصغر والأكبر، وهنا فعلا هذا القاعدة، ولذلك أخرجناها بالدرس السابق. قلنا حالتان موردان، هاي لا يجري فيه استصحاب الكل، ويجب استثناء واحدة منها. لو الفرد القصير، هو تقدر تسميهن حالتان لإمكان إجراء عدم أصالة الفرد الطويل ويترتب عليه الأثر، هاي الحالتان. لو كان انتفاء القصير قبل حصول العلم الإجمالي. أقول ظاهر كلامه قدس سره أن الوضوء حصل أولا ثم وقع منه ما يوجب الترديد بين الأصغر والأكبر، وهنا يستصحب وضوءه صحيح، ولا تجري أصالة عدم حدث الأصغر، فتجري أصالة عدم الأكبر بلا معارضة. هل لا معنى لإجراء أصالة عدم الأصغر؟ لأنه توضأ، متوضئ هو، فالفرد القصير منتفي، فما معنى إجراء أصالة عدم الفرد القصير؟ طبعا تبقى أصالة عدم الفرد الطويل بلا معارض ويترتب عليها أثر، وهنا يستصحب وضوءه، ولا تجري أصالة عدم الحدث الأصغر. حتى عند الشيخ النائمي الذي تقدم منه كما ذكرنا أنه متى أجرى الأصالتين؟ أجرى الأصالتين بعد وتعارضهما وتساقطهما، خص كلامه بحالة تقدم العلم الإجمالي على انتفاء القصير. اتذكر كلام أمس، قال لو دار الأمر كذا فرد قصير فحينئذ خروج الفرد القصير من الابتلاء لا يضر. فمتى خرج الفرد القصير؟ بعد العلم الإجمالي. فحتى عند الشيخ النائي ما يقول بهذا الكلام، أما هنا فقد حصل خروج الفرد القصير عن الابتلاء. أنت تقول توضأ ثم علم، حصل خروج الفرد القصير عن الابتلاء قبل العلم الإجمالي، فتجري أصالة عدم الحدث الأكبر بلا معارضة طبعا على القاعدة، فلا موجب ترتب آثاره ولا يجري استصحاب الكلي لأنه مسبب عام. نعم إذا فرضنا وقوع الوضوء بعد حصول الترديد، هذا فرض المسألة، علم إجمالا بأن حدثا قد صدر منه، هذا الحدث هل هو أصغر أو أكبر، ثم توضأ فانتفى الفرد القصير، هل يجوز له الدخول في الصلاة؟ أنت تقول باستصحاب الكلي، هذا هو مورد مسألتنا. نعم إذا فرضنا وقوع الوضوء بعد حصول الترديد بين الأكبر والأصغر فإنه نعم يكون من دوران الأمر بين المتباينين كما أوضحنا، وترتيب الآثار على القدر المشترك، لا لجريان تترتب الآثار، لكن كما قلنا لا لجريان استصحاب الكلي وإنما لتنجز العلم الإجمالي، وهذا هو مفروض البحث، ويسردونه عند ضرب أمثلة البقة والفيل. أنتم هكذا تشرحون القسم الثاني، تقول لو علم بكلي الحيوان في الدار ثم مرت مدة نعلم يقينا أن لو كان الحيوان هو البقة لماتت وانتفت، هكذا تفرقون انتفاء القصير بعد العلم الإجمالي، وهذا هو مفروض المسألة، ويسردونه عند ضرب أمثلة البقة والفيل والترديد بين الأصغر والأكبر وما يجب الغسل والغسلتين، فإنها كلها مبنية على حصول العلم بالجامع ثم انتفاء الفرد القصير، فيحصل الشك في الكلي حينئذ ويجري البحث، وهل يستصحب الكلي؟ لا يستصحب، ولا موجب لإقحام الحالة الأولى وهي أنه لو انتفى القصير قبل حصول العلم الإجمالي، ماكو داعي لإقحام هذه الحالة كما هو صريح كلام الشيخ الحلمي، ولا موجب لإقحام الحالة الأولى حيث لا يجري استصحاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.
الله.